العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها عدة محاور، أحدها عن مشكلة الكفاءة لدى الكوادر التعليمية، وآخر عن خطة لتطوير مدينة كربلاء، وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. أما الآن فأترككم مع ملف العراق بصحبة كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق، وفيه اليوم: بغداد تطالب مجلس الأمن الدولي رسميا بإنشاء لجنة للتحقيق في التفجيرات الأخيرة، ومنظمة دولية تقول إن الناجين من انفجارات الألغام الأرضية في العراق يعانون ظروفا حياتية صعبة. طلب العراق رسميا من الأمم المتحدة إجراء تحقيق في سلسلة تفجيرات وقعت ببغداد الشهر الماضي وراح ضحيتها 95 قتيلا وأكثر من 1000 جريح. وفي رسالة مؤرخة في 30 آب أحالها مكتب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الخميس إلى مجلس الأمن الدولي، طالب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة. وكالة رويترز الأنباء أفادت بأن الرسالة ذكرت أن نطاق وطبيعة هذه الجرائم يستدعيان تحقيقا خارج نطاق النظام القانوني العراقي ومحاكمة الجنات أمام محكمة جنائية دولية خاصة. رسالة المالكي إلى مجلس الأمن الدولي لم تذكر سوريا بالاسم، لكنها قالت إن بغداد تعتقد أن جرائم منظمة بمثل هذا الحجم والتعقيد ما كان يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بدون دعم من قوى وأطراف خارجية. وأشارت الرسالة إلى أن الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي. من جهتها أكدت الولايات المتحدة التي ترأس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي استلام الرسالة، التي قال مسؤول أمريكي أنها ستوزع على أعضاء المجلس 14 الآخرين، وامتنع المسؤول عن قول ما الإجراء الذي قد يتخذه المجلس. في دمشق ندد الرئيس السوري بشار الأسد الخميس بمطالبة العراق بتشكيل المحكمة الدولية، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي هوغو شافيز في دمشق إن التدويل في العراق لم يكن حياديا ولم يحقق إنجازات، مشيرا إلى أنه حقق فقط مآسي لأبناء المنطقة الذين قال إن الحلول الصحيحة تأتي منهم تحديدا. وكان وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري طالب الثلاثاء بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن جميع التدخلات التي تحدث بالعراق، في حين تحدث المالك الخميس عن اجتماع عقد في الزبداني قرب دمشق في 30 تموز الماضي، قال إنه ضم بعثيين وتكفيريين بحضور المخابرات السورية. مستمعين الأعزاء، تصاعد الأزمة بين بغداد ودمشق أفرز أصواتا متباينة بين مؤيد ومعارض لموقف الحكومة العراقية في لجوئها إلى التصعيد بدلا من اتخاذ سبيل الحوار لحل الإشكال المعقد بين دولتين جارتين، وهو رأي تبناه سياسيون وأحزاب بعضها مشارك في الحكومة. عضو مجلس النواب والمقرب من رئيس الوزراء النائب كمال الساعدي انتقد بشدة موقف الكتل المعارضة لخطوات الحكومة، متهما إياها بالوقوف مع الدولة التي قال أنها تحتضن المتورطين بسفك الدم العراقي. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
كنت أتمنى أن لا يقع بعض السياسيين وبعض الكتل بهذا الموقف، أن يقفوا مع شعبهم، وإذا كانوا غير مقتنعين بموقف الحكومة فلا أقل أن يقفوا على الحياد. أما أن يكونوا وسطاء بين بلدهم وبين بلد آخر وبين شعبهم الذي ذبح وبين بلد آخر يبرئوه، فهذا الموقف لا أجد له تفسيرا إلا أنه يعبر عن خطيئة سياسية. وإذا كانوا يحسبون أن هذه القضية ستصب في صالح المالكي انتخابيا، فعليهم أن يفكروا أولا أن هنالك 100 عراقي ذبح وهنالك أكثر من 300 مشوه و700 جريح. كان النائب أو الكتلة التي تقول لنا أن نمثل الشعب عليها أن تتحرك بضمير الشعب قبل أن تتحرك بضمير الانتخابات.
وأكد الساعدي أن ادعاء دمشق بأن الأدلة التي قدمتها بغداد لم تكن على صلة بتفجيرات الشهر الماضي، إنما يأتي بمثابة التأكيد بأن العراق قدم على مدار السنوات الخمس أكثر من دليل على تورط سوريا.
هذا هو أسوأ وليس أفضل، لأننا طوال 5 أو 6 سنوات قدمنا أدلة أكثر من هذه التفجيرات. هنالك تسلل، هنالك تدريب، هنالك دعم، هنالك اتصالات، هنالك تمويل، ومع ذلك لم يستجب الجانب السوري. فهذا لا يعني أن ما قدم ليس فيه أي إدانة.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية أن تقوم جامعة الدول العربية بالتوسط لحل الأزمة بين العراق وسوريا في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل، قال النائب كمال الساعدي أنه يستبعد أن تتمكن الجامعة العربية من تحقيق ذلك.
أنا لا أعتقد أن الجامعة العربية قادرة على أن تحل هذه المشكلة، لأن عمرها لم تحل أي مشكلة، ولكن أعتقد أن الحوار المباشر والإرادة السياسية، إذا كان هنالك إرادة سياسية لدى الجانب السوري لحل هذه المشكلة وتجنيب الشعب العراقي مزيد من الدماء ومزيد من القتل، فيمكن التوصل لحل بسهولة.
ويرى بعض المراقبين أن توحيد الخطاب السياسي في قضية تتعلق بأمن العراق يمثل أمرا ملحا، كما أشار إلى ذلك الإعلامي نور عبد الرحيم.
في المسائل التي تتخذ شكل خطير في رسم وتحديد هيكل المجتمع القادم والدولة القادمة، من الضروري جدا بالرغم من تعقيد الأوضاع السياسية توحيد الخطاب السياسي، لأن هذه القضية ذات بعد مهم جدا في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في مجتمعنا. وبالتالي الأخطار التي تأتي من المحيط العراقي من دول الإقليم يجب تحديدها بوضوح وعدم التورط بتصريحات مختلفة في الإعلام، لأن هذا يخلق نوع من التشويش وضياع الحقيقة. فعلى السياسيين أن يوحدوا خطابهم السياسي وأن يوحدوا تأشيراتهم على موضوع مهم مثل أمن العراقيين.
في حين يجد مراقبون آخرون ومنهم المحلل السياسي ماجد موجد بأن تباين المواقف وتعددها أزاء موقف الحكومة العراقية تجاه سوريا يعد ظاهرة إيجابية تنسجم الواقع الديمقراطي الجديد في البلاد.
أعتقد في المناخ الديمقراطي العراقي الجديد من الصالح والصحيح أن يكون هناك تباين في أغلب الشؤون السياسية فيما يخص داخل العراق أو خارج العراق. تباين في الآراء يعني أن يكون هناك مدخل لرأي حقيقي وصادق ومخلص في جميع هذه القضايا. فيما كان سابقا في زمن النظام السابق كان هناك رأي واحد تمثل جهة سياسية واحدة، جهة حزبية واحدة وجهة حكومية واحدة، وهذا مما جلب يعني سلبيات كبيرة على العراق، لأنه ليس هناك آراء مختلفة ومتباينة للوصول إلى رأي واضح فيه رأى مختلفة. فأعتقد أن المواطن نظرته للآراء المتباينة والمتفاوتة في مثل هذه المشكلات التي تحدث إذا كانت مع سوريا ومع دول الإقليم الأخرى أو فيما يخص المشكلات الداخلية، أعتقد فيها نوع من الشيء الإيجابي على شريطة أن يكون هذه الآراء المتباينة هي في خدمة صالح العراق.
ذكر استبيان أجرته منظمة الصليب الأحمر الدولية أن الناجين من انفجارات الألغام الأرضية في العراق يعانون ظروفا حياتية صعبة نظرا لتعثر الخدمات نتيجة الصراعات القائمة التي تشهدها البلاد. الاستبيان الذي أجري في تموز الماضي شمل 98 شخصا تتراوح وعمارهم بين 16 إلى 78 عاما، يمثلون 81 رجلا و16 امرأة وصبيا واحدا من محافظات السليمانية وأربيل ودهوك والبصرة وميسان والأنبار. وأفادت المنظمة في تقرير أصدرته مؤخرا أن 69% من الذين شملهم الاستبيان قالوا أن مداخل عائلاتهم لم تكن كافية لسد احتياجاتها، وأن بعضا منهم ذكروا أنهم فقدوا أعمالهم نتيجة تعرضهم للإصابة والعواء، علما أن ثلثي الذين شاركوا في الإجابة على أسئلة الاستبيان كانوا أرباب أسر. وخلصت المنظمة في استبيانها إلى أن الخدمات المقدمة لهؤلاء المتضررين مستمرة في التدهور بالرغم من الوجود العريض للمنظمات الدولية في شمال البلاد، وأن هناك نقصا في فعاليات الدعم النفسي والاقتصادي نظرا لظروف العراق، كما أن المساعدات الدولية كان لها أثر إيجابي في تقديم الرعاية الصحية وتأثير أقل على صعيد عمليات إعادة التأهيل الطبيعي، وأن التحديات الأمنية تحد من وصول المساعدة إلى جميع المتضررين. وقالت المنظمة أن 49 من الناجين من انفجارات الألغام الأرضية أجابوا عند سؤالهم عن كيف يرون أوضاعهم في السنوات الخمس الماضية قائلين أنها آلت إلى الأسوأ، فيما أجاب 21% بأن أوضاعهم بقيت كما هي، وقال 26% منهم فقط بأنها كانت أفضل. مستمعينا الكرام، عمر كريم شاب كردي مقعد بعد أن بترت رجلاه نتيجة إصابته بانفجار لغم مضاد للأشخاص في مدينة السليمانية، ساهم في تأسيس اتحاد للمعاقين في إقليم كردستان لمساعدة الذين عاقتهم الإصابات من أداء مهماتهم الحياتية كاملة. تحدث كريم لإذاعة العراق الحر عن طبيعة الألغام الأرضية وأعداد المعاقين بسبب انفجاراتها.
مش هذا كان انتهاء يا برامزيات لي قربانين جن ومين وتقام
نتيجة الحروب الصدامية ضد الشعب الكردي والإيران، حرب 8 سنوات ضد إيران أو الحرب الإيراني العراقية، هناك الألغام كثيرة في مناطق كثيرة المتواجدة في كردستان، وهناك ضحايا قتيلي والجرحى والعوق هنا في كردستان. في منطقة السليمانية حوالي 47,000، وفي محافظة أربيل 15,000 معاق، وفي كركوك أكثر من 13,000، ومن محافظة دهوك فوق 17,000 معاق هناك موجودين، وهذا نتيجة للألغام المزروعة في أراضي الواسعة في مناطق الحدودية مع إيران والقرى النائية، وهناك ضحايا من الأبرياء من الأطفال والنساء وأكثرهم من الفلاحين.
سيدي سر جاني خلقي ورجانا خلقي بيتان كمان لا مكان.
عمر كريم الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس اتحاد المعاقين في كردستان شكى عدم وجود دعم حكومي من شأنه وضع حلول شافية لمشاكل المتضررين والمعاقين.
بداخ حكومات وكوبيست لمرو كم ترخمين وانو اور جديل نعينته او كتايستها،
مع الاسف لا يوجد اي دعم من حكومه اقليم كردستان سوى قرار 113 والذي اقرت حكومه اقليم كردستان كل معوق في كردستان يعطيهم 30,000 دينار اي لا يساوي 19 دولار، وهذا مو زينه ويعني ما يكفيهم. لا توجد اي دعم اخرى، ومجمعات سكنيه لا يوجد، مساعدات أخرى لا توجد.
لا يمكن أن يبدأ السكاهين تربى حكومة جوابه جوته النبوة.
يذكر أن منظمات دولية حذرت من أن العراق يعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في العالم، واصفة إياه بأنه البلد الأكثر تضررا من القنابل غير المنفلقة، وأن مناطق العراق وبسبب الحروب العديدة تحتوي على ربع الألغام المزروعة في العالم والتي يقدر عددها ب 25 مليون لغم موزعة في 4,000 حقل ألغام ينتشر أغلبها في جنوب وشمال البلاد، وهي أرقام يؤكد واقعيتها مستشار شؤون الألغام في وزارة الدفاع العراقية العميد الركن صالح قدوري.
لحد الآن أنه المعلومات المتوفرة لدينا في وزارة الدفاع أن عدد الألغام المزروعة في العراق بصورة عامة من شماله إلى جنوبه وخاصة المناطق الحدودية وبعضا من المناطق الداخلية في بعض من المحافظات يقدر ب 25 مليون لغم، وهذا العدد أعتقد رقم كبير جدا بدولة بحجم العراق، وعليه فيشكل هذا الرقم حقيقة هاجس لدينا، ونخطط نحن في سبيل إزالة هذه الألغام عاجلا ما عاجلا. بعض الشركات العالمية أجرت مسوحات خاصة وأجرت استطلاعات كاملة، كما نحن لدينا كضباط هندسة عراقية سابقين قد شاركنا بزرع هذه الحقول من الألغام، فلدينا معلومات تمت بلورة هذه المعلومات من عدة جهات، توصلنا بالنتيجة لأن عدد الألغام المزروعة في العراق هو هذا الرقم.
من جهته دعا رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام مزاحم جهات، دعا الجهات الحكومية المعنية أن تأخذ بنظر الاعتبار مخاطر المقذوفات غير المنفلقة التي رميت في التسعينات وحتى عام 2003، والتي قال أنها لا تزال تهدد الحياة في عدد كبير من المناطق السكنية والزراعية في العراق.
بغداد حاليا موجود 130 منطقة خطرة.
كيف توصلتم لهذا الرقم؟
من خلال استطلاعنا، عندنا فرق خاصة بالمسح والاستطلاع ثبتنا هذه المناطق. بقناة الجيش موجود 9 مناطق ملوثة حاليا بدنا نشتغل به، وبحي المكاسب تبدي المناطق الخطرة بالضبط من نهاية حي الفرات وإلى نهاية عشرات الكيلومترات، فيها قنابل وفيها مخلفات حربية.
رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام زحم جهاد قال إن العراق بحاجة إلى 20,000 متخصص مدرب على إزالة الألغام لإزالة نصف عدد الألغام الموجودة في العراق على مدى 10 سنوات.
المشكلة اللي يعاني من عدد العراق مشكلة خطيرة، مو فقط تهدد حياة العراقيين وإنما تهدد أعمال الزراعة والصناعة وأعمال التطوير وأعمال الاستثمارات وعملية إعادة الإعمار والبناء. حسب تقارير الأمم المتحدة فإن العراق يحتاج إلى 20,000 مزيل ألغام مدرب لغرض تطهير 50% من الأراضي العراقية خلال 10 سنوات. المشكلة بالعراق الآن ما يمتلك أكثر من 2000 مزيل لغم إذا حسبنا حسابات كل الأشخاص المزيلين الموجودين ضمن إمكانيات وزارة الدفاع والمنظمات الغير الحكومية، هذول ما يطلعون أكثر من 2000 واحد.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Hemmi kita. متعذبة حوالي أنا من أقول وأتذكر أيامي
أنا من
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
تلتقي محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها
هذه إذاعة العراق الحر
مستمعي الأعزاء أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين وسنتابع فيها عدة محاور أحدها عن مشكلة الكفاءة لدى الكوادر التعليمية وآخر عن خطة لتطوير مدينة كربلاء وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات سيدتي وسادتي يعاني قطاع التعليم في العراق حاله حال القطاعات الأخرى يعاني من مشاكل عدة منها عدم أداء الكوادر التعليمية واجباتها على الشكل الأكمل وأسباب القصور عديدة منها الظروف المادية ومنها ظروف البلاد العامة التي لا بد وأن تترك تأثيرها على نفسية المعلمين والمدرسين أهمية هذا الموضوع تبرز مع قرب بدء السنة الدراسية الجديدة محمد كريم أعد لإذاعة العراق الحر تقريرا عن هذا الشأن
قد لا يختلف اثنان على أن المعلم هو ركن أساس من أركان العملية التعليمية يلقى على عاتقه مهمة صناعة إمكانات الطالب على المستويين العلمي والتربوي إذا ما امتلك من الكفاءة ما يؤهله لذلك اليوم تعاني المؤسسات التعليمية في العراق جراء تدني مستوى كفاءة كوادرها التعليمية الأمر الذي ترك أثره واضحا على مستوى أداء الطلبة كما يفيد بذلك وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية نهاد عباس في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر
حسيت يعني احنا بحاجة الى تقويم المعلم والمدرس ومنح اجازة التدريس. الان مستويات المعلمين والمدرسين عنده ضعيفة جدا، حتى المتعينين جدا لم يقبلوا الى اختبار سوى المعدل الذي حصل عليه في الكلية، وهذا طبعا فيه سلبيات كثيرة جدا. اولا المستوى العلمي والتربوي العلمي الان مستوى لا نحسد عليه، يعني الان نسبة الرسوب عندنا عالية جدا لان المعلمين والمدرسين لم يكونوا مؤهلين.
في السياق ذاته يوضح عباس كيف أن ضعف أداء الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية أدى إلى تفوق المدارس الخاصة عليها خلال العامين المنصرمين.
المدارس الأهلية أو الخاصة يعني خلال سنتين الماضية حققت قصة نجاح أكبر من المدارس الحكومية باستثناء مدارس المتميزين الموهوبين اللي هي أعلى نسبة نجاح وأعلى نسبة معدلات. في الجانب الثاني بعض المدارس المتميزين الموهوبين هي المدارس الخاصة جاءت في نتائج إيجابية كبيرة جدا أكثر من المدارس الحكومية.
لماذا حققت المدارس الخاصة هذه النسبة؟
في تقدير السبب أن المدارس الخاصة تنبط على المدرسين المتقاعدين وهم أكثر من المدرسين الموجودين حاليا.
من جهته يؤكد رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي علاء مكي أن جذور مشكلة ضعف كفاءة المعلمين والمدرسين تمتد إلى المؤسسات الجامعية التي تخرجوا منها.
بشكل عام مخرجات الكليات التربوية هناك تدني في المستوى، وبالتالي ينتج عنا مدرسين ومعلمين بمستوى أقل من المطلوب بشكل كبير، فبالتالي هذا ينعكس سلبا على مستوى الطلبة الخريجين. من ناحية أخرى وزارة التربية ليست قادرة على استيعاب المعلمين والمدرسين لإقامة دورات كافية.
إلى ذلك يشير عدد غير قليل من الذين هم على تماس مباشر مع أداء تلك الكوادر التعليمية ونعني بهم الطلبة إلى الفارق الواضح في أداء المعلم هذه الأيام داخل الصفوف وخارجها. تقول الطالبة في المرحلة الإعدادية علياء فاضل:
المدرسين الجدد يعني حتى بالدوام ما يلتزم، ويجي ما أدري شلون يعني يشرح المادة بحيث ما حد ما يفتهمها ولا يعطي مجال إنه أحد يسأل، بس لو تأخذه خصوصي يعني حتى أسلوبه يتغير شرحه غير شكل، بس عندنا الأساتذة القدامى يشرحون ملتزمين بالدوام.
غير أن تلك الكوادر التعليمية الكفوءة لم يعد بمقدورها على ما يبدو الاستمرار في أداء مهامها في التعليم خلال الظرف الراهن. يقول الباحث والمشرف التربوي محمود راضي:
كل إمكانية جيدة تلاقي صعوبات بالعمل، أحيانا حتى تلاقي العداء. فلي عنده مبادئ أو عنده احترام لمن أنت كمعلم أو كمدرس شوف ما يقدر يعمل. حاليا المدرسة هي منطقة صراعات، خلافات على المناصب، صراعات على استغلال الطلاب، دروس خصوصية وصلهم إلى حالة من السذاجة أنه يصور النجاح بدون أن يكتسب معرفة، وأخير شيء ينطي نتائجة في الامتحانات النهائية مدارس كاملة بعدد هائل ما بها نجاح.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: أين دور نقابة المعلمين إزاء معاناة قدام المعلمين والمدرسين؟ رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان علاء مكي مرة أخرى:
النقابة منشغلة بمسائل أخرى ثانوية في التنافس الانتخابي وشكوى بعضهم على بعض، وصار مسألة النقابة مسألة سياسية ووصلت إلى درجة المحاكم والقضاء.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أثار التصميم الأساس لمركز مدينة كربلاء جدلا كربلائيا واسعا، حيث رفضه كثيرون بسبب ما قالوا عن أنه يهدد المدينة القديمة ويعرض مصالح الكثيرين التجارية إلى الخطر، فيما رأت وزارة البلديات أن كربلاء بحاجة إلى تطوير يتناسب ومكانتها الدينية، وهو لا يتم إلا باعتماد الأساليب الحديثة في تخطيط المدن ومنها التصميم الأساس. الجديد في هذا الموضوع أن مجلس محافظة كربلاء صادق على التصميم الحضري لكربلاء وناحية الحر ظهر الخميس في جلسة عقدها لهذا الغرض، وحضرها 23 عضوا أجمعوا على تأييد المشروع، لكن اللافت أنهم رفضوا المصادقة على تصميم الأساس لمركز كربلاء حيث تقع العتبات المقدسة، وأرجأوا ذلك إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة الاعتراضات ومعالجتها في تصميم جديد حسب مسؤولين في المحافظة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع مع مراسلي إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
صادقت الحكومة المحلية الخميس على مشروع التصميم الحضري لكربلاء وناحية الحرة، وصوت 23 عضوا عقدوا اجتماعا لهذا الغرض بالإجماع على مشروع التصميم، واصفين إياه في بيان صدر عنهم بأنه سيسهم في تطوير المدينة وحل الكثير من المشاكل الخدمية وغير الخدمية ومن أبرزها مشكلة السكن. وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر إن التصميم الأساس سيتيح للحكومة المحلية إمكانية توزيع قطع أراض سكنية للمواطنين، مشيرا إلى أن المساحات المخصصة للسكن وفقا للتصميم القديم قد استنفذت.
التصميم السابق نفذت جميع الأراضي السكنية، في هذا التصميم وفرنا مجالين لتوزيع القطع على الأراضي السكنية، مشروع اللي هو ضفاف كربلاء الجديد وكذلك إيجاد قطع سكنية حول الخط الاستراتيجي، وهذه يتوفر بين 25 إلى 30 ألف قطعة. أضاف إلى أنه الحي الصناعي سيكون هنالك، هو عبارة عن منتزه كبير، وضمن هذه الإجراءات ستتخذ إمكانات جديدة من أجل راحة المواطن وتوفير فرص عمل أفضل.
ومع أهمية التصميم الأساس، غير أن المصادقة عليه لم تشمل الجزء الخاص بمركز كربلاء أو ما يعرف بالمدينة القديمة حيث العتبات المقدسة. وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي إن السبب وراء إرجاء المصادقة على التصميم الخاص بمركز كربلاء، والذي أقرته وزارة البلديات في وقت سابق بعد أن أتمته شركة الكوثر الهندسية الإيرانية، هو كثرة الملاحظات على هذا التصميم. فيما قال رئيس لجنة العلاقات في مجلس محافظة كربلاء عقيل الخزعلي إن مشروع تطوير مركز المدينة سيطرح مجددا للتنافس بين شركات عالمية منها شركة الكوثر.
ستكون إحدى الشركات المتنافسة ضمن المسابقة العالمية. قبل أن يتبلور الضغط الشعبي، هناك كان انعكاسات من قبل الحكومة المحلية، نحن رفعنا الملاحظات منذ العام الماضي قبل أن تكون هناك مظاهرات، وسجل مجلس المحافظة في المرحلة الأولى أكثر من 76 ملاحظة، ثم تطورت هذه الملاحظات تجاوزت المئات.
كانت وزارة البلديات قد كلفت مركزا للأبحاث الهندسية بإعداد التصميم الأساس لكربلاء وناحية الحر باستثناء مركز المدينة، حيث طرح للتنافس بين شركات عدة نظرا لأهميته، وفاز فيما بعد التصميم المقدم من شركة الكوثر الهندسية الإيرانية، غير أن اعتراضات شعبية ورسمية على التصميم حالت دون المصادقة عليه من حكومة كربلاء بعد إقراره من وزارة البلديات.
حقيقة أنا صدمت لمن صوت مجلس محافظة كربلاء أو الحكومة المحلية على تأجيل تصميم الأساس لمركز المدينة، مع العلم أن محافظة كربلاء معروف لدى الزائرين ولدى الوافدين إليها أنها هي المركز، هو المعروف في محافظة كربلاء العتبات المقدسة وما يحيط بها.
في ذات السياق، ومع إقرار الحكومة المحلية للتصميم الخاص بكربلاء وناحية الحر دون المركز، تأمل هيئة الاستثمار في كربلاء بأن تفتح هذه الخطوة آفاقا أوسع أمام الاستثمار الأجنبي، بحسب رئيس هيئة الاستثمار في كربلاء جمال الحاج ياسين.
هذا التصميم قد أتاح فرص استثمارية كبيرة وكبيرة جدا من حيث المساحات ومن حيث نوع الاستغلال لبعض الأراضي. أتاح هذا التصميم استغلالات كبيرة لقطاع الإسكان، أتاح لقطاع السياحة والفندقة، أتاح للصناعات الغذائية والإنشائية وغيرها. لذلك نحن في فرح كبير هذا اليوم عندما صدق على التصميم الأساس لمدينة كربلاء.
جدير بالإشارة أن المصادقة على التصميم الأساس الخاص بكربلاء وناحية الحر باستثناء المركز تعني أن المشاريع الخدمية والاقتصادية التي من المحتمل أن تقام في كربلاء ستكون ضمن الخطوط العامة لهذا التصميم، ما يجعل الأمر أكثر انسجاما وترتيبا بحسب مطلعين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، جهود مشتركة بين القوات الأمريكية والمسؤولين المحليين في قضاء الدجيل أدت إلى تعبيد طريق يربط القضاء بإحدى القرى التي طالما كانت تعاني من قلة الخدمات العامة الموفرة لها. عبد الله أحمد من تكريت.
ما زالت بعض القرى والقصبات تفتقر إلى أبسط الخدمات الضرورية للحياة كالماء والكهرباء في محافظة صلاح الدين، ومنها قرية الزهيري الواقعة شرق قضاء الدجيل. هذه القرية التي يبلغ تعداد سكانها 5000 نسمة لم تشهد منذ سنوات طويلة أي خدمات تذكر. معاناة أهالي هذه القرية عديدة ومتنوعة، سواء كانت في موضوع الماء أو الكهرباء أو خدمات البلدية، وللمرة الأولى التي تصل فيها يد الخدمات لهذه القرية قامت الجهات المحلية المسؤولة في قضاء الدجيل بتعبيد الطريق العام الذي يربط قرية الزهيري بقضاء الدجيل وبالقرى الأخرى المجاورة لها، وذلك بدعم من القوات الأمريكية. عضو المجلس البلدي في قضاء الدجيل حامد علي.
هذا المشروع حيوي جدا جدا، إذ يربط الشارع العام مع 5 قرى وهي الزهيري وما جاورها. تعداد هذه القرى قرابة 5000 نسمة. في كل حال احنا ما نبقى على مواطننا في هذه القرى في تأدية الخدمات لها. في قبل تنفيذ هذا المشروع كان مواطن في هذه القرى يذهب إلى الشارع العام في طريق أو حال وحالة مزرية. الآن نبال كلهم إنجاز هذا الشارع، إن شاء الله احنا قادمين في مد العون لهم في إقامة مشاريع خدمية أخرى، وبالتأكيد راح تكون كالآتي: الكهرباء، الماء، المدارس.
الحياة القروية البسيطة المعتمدة على الزراعة هي ما تمتاز به قرية الزهيري، والمصدر المادي الوحيد لكسب لقمة العيش لأهالي هذه القرية، بالرغم من معاناتهم اليوم مع قلة مناسيب مياه نهر الدجلة، الأمر الذي أدى إلى جفاف العديد من الأراضي الزراعية في تلك المنطقة وباقي المناطق الأخرى. القوات الأمريكية التي مدت يد المساعدة لأهالي قرية الزهيري في تقديم الدعم المادي لتعبيد الطريق العام أكدت أنها سوف تواصل دعمها للقرى والقصبات المتعبة التي لم تصلها الخدمات بعد التعاون مع الجهات المسؤولة والشيوخ العشائر في تلك المناطق، كما أشار الملازم هانس كوبر أمر الفصيل العسكري الأمريكي في الدجيل.
Our priorities right now as coalition forces is reconstruction.
من أولوياتنا القوات التحالف هو عمليات البناء وإعادة بناء العراق.
We take the priorities from the government, which gets it from the tribal union and the people.
نجيب الأولويات من عند الحكومة العراقية ومن الحكومة المحلية والاتحاد العشائري، ونأخذها بعين الاعتبار. راح نواصل عملية إعادة بناء وإعمار العراق حتى نطلع من العراق.
Thank you very much.
أهالي قرية الزهيري الذين أتعبتهم الحياة التي يعيشونها اليوم في ظل غياب المقومات الضرورية للحياة تمنوا من الجهات الحكومية أن تقدم المزيد من المشاريع الحيوية والخدمية لقريتهم مستقبلا.
هذا العمل خدم القرية ويضم هنالك 5 قرى مرتبطة على هذه القرية، ومستفادة من هذا الطريق لأول مرة تحظى هذه القرية بعمل ومتابعة من القوات الأمريكية والقوات العراقية، وإحنا ممنونين، وهنالك فائدة كانت لأولاد المنطقة.
حقيقة هذا المشروع يمثل خطوة كلش مهمة بالنسبة للقرية، لأنه الطريق اللي يربط القرية قضاء الدجيل وبالطريق العام اللي رابط بين بغداد سامراء، كذلك يربط هذا الطريق بالقرى المجاورة 14 رمضان وقرية الشباب، ونأمل إن شاء الله المزيد من المشاريع الخدمية لهذه القرية.
تقديم يد العون لأهالي القرى والقصبات المتعبة في محافظة صلاح الدين والتي غابت عنها الخدمات الضرورية أمر بات يطالب به أهالي هذه القرى أسوة بما تنفقه الحكومة المحلية على مراكز المدن. من شرق قضاء الدجيل، عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تدري عنك انا ما يبعدوني.
صدري والناس عنك يسألوني مشتاق لك حسرت بصدري والناس عنك يسألوني انت العمر يا بعد عمري من بعدك يحتارت ظنوني تدري عنك انا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
إحدى ميزات الشاعر والكاتب والمترجم صلاح نيازي أنه لم يتوقف لحظة عن المقارنة بين بيئته العراقية التي فارقها بعد انقلاب شباط عام 63 وبيئة ملاذه الذي اختاره في بريطانيا. السؤال الذي ألح عليه كثيرا وما زال: لماذا تقدموا هم وتأخرنا نحن؟ عندما تلتقي الدكتور صلاح نيازي تؤخذ بشخصيته الودودة الواضحة والثرية بالمعارف والخبرات وتجارب عقود ناضل خلالها على تطوير قدراته وإغنائها. فعلى صفحات كتابه غصن مطعم بشجرة غريبة يسرد نيازي بعضا من معاناته في الغربة وانقطاع السبل به وجهاده لتحسين انجليزيته وتطوير معرفته حتى أفلح في عام 1975 في نيل الدكتوراه من جامعة لندن.
حوارات
صلاح نيازي المولود في الناصرية في ثلاثينيات القرن الماضي درس اللغة العربية ونشر ديوانه الأول كابوس في فضة الشمس قبل أن يترك العراق. التقينا في مقهى لندني حاصرتنا فيه أصوات الجالسين لكنه ظل حاضرا، مزيج من تمرد شاعر ورهافة فنان وبلاغة حكيم. أهلا بكم
دكتور صلاح نيازي، أينك من الناصرية وأين الناصرية من صلاح نيازي الآن؟
الغريب أن الإنسان المغترب يحمل ماضيه معه أينما سار. الناصرية معي وأنا مع الناصرية، وليس هذا كلام يلقى على عواهن. قد تستغرب أنني أتذكر شوارع الناصرية وبيوت الناصرية بيتا بيتا، وحينما زرت العراق عام 1975 قيل لي أن أذهب إلى الناصرية، فخفت أن ترتج تلك الصورة الثابتة التي لم تتغير، وكنت عارفا أنني أنا الذي تغيرت وهي لم تتغير لأنها ما تزال في دماغي.
إذن هي ناصرية صلاح نيازي المرسومة عندك فقط يعني؟
أحفظها، أحفظ بيوتها وأحفظ لهجتها وكلماتها العامية والفصحى وطريقة الاستعمال. قد يكون من المفيد أن أذكر قبل سنوات لم أطلع على ملحمة جلجامش مطلقا، وإنما اطلعت على نتف منها، ثم وقعت بيدي قبل سنوات الترجمة الإنجليزية، وحينما قرأتها شعرت وأنا منفعل أشد انفعال أن هذه الطريقة هي الطريقة التي نتكلم بها بالناصرية. حتى التعابير شيء لا يصدق ولا يمكن أن أصفه، حتى باللغة الإنجليزية شعرت هذا الجو هو الجو خاص بمدينة الناصرية وليس في مدينة بغداد بالمناسبة. حينما تتحدث النساء المسلمات بالعراق يجذبن الانتباه، فحينما ترجع إلى الحديث لا تكمل وإنما ترجع إلى خمسة أسطر أو ستة وتستمر، وهذه هي الطريقة الموجودة في ملحمة جلجام، دائما يعيد أبياتا مضت ويستمر. هذا التكرار والإعادة نجده حتى في الكتب الدينية المقدسة، يبدو أنه انحدر من هناك. فصار لي اهتمام خاص بهذه الملحمة الشعرية، فقرأت ترجمة طه باقر. طه باقر الطبعة الأولى اعتمد على اللغة الإنجليزية وترجمها عن الإنجليزية، الطبعة الثالثة تعلم اللغة السومرية وترجمها. فأنا قلت لأضرب عصفورين بحجر، أرجع إلى الإنجليزي وأستأنس باللغة العربية، وأعطيته مكانة كبيرة، فألفت كتابا فن الشعر في ملحمة جلجامش. وبما أني أحد المتخصصين باللغة العربية وباللهجات أيضا، اكتشفت الوزن الشعري في ملحمة جلجامش.
الناصرية ولي ولي الناصرية
الوزن الشعري يقود إلى الشعر، والشعر يقود إلى أول المحبات التي كونت شخصية صلاح نيازي. كنت حفاظا للشعر من الشعر العربي، ما الذي أضافته هذه الذاكرة الشعرية لك ولخطواتك التالية؟
من ناحية تربوية لا أعرف هل أن حفظ الشعر شيء جيد أم لا، لأنه يعلم عادات تفكيرية، لكن من ناحية أخرى حفظ الشعر الكثير يساعد أولا على تقوية الأوتار الصوتية في الحنجرة، حينما تقرأها بصوت عالي، والشعر العربي يجب أن يقرأ بصوت عالي لأن المعاني لا تظهر إلا إذا سمعت بإيقاعاتها. الحفظ الكثير في الشعر القديم جعلني للأسف أهتم بالماضي أكثر مما اهتمامي بالحاضر أو بالمستقبل. الكلمات في أوصاف النباتات، لم أرى النباتات ولم أرى الحيوانات ولم أرى نوع المزن والغيث والماء، لكنها تعلمتها من الكتب ولم أجد لها تطبيقا في الواقع.
يعني كيف نقرأ هذا الجزء من أهمية الشعر في توثيق الحضارة؟
أنت تعرف هنا ببريطانيا يخرجون التلاميذ إلى المتنزهات ليرسموا الحيوانات وليرسموا النباتات. التدريس في العراق كان يهتم بالحيوانات الماضية على حساب الحيوانات الحاضرة. يعني أنا أعرف أسماء نباتات جاهلية أكثر مما أعرف أسماء الأوراد في داخل حديقة البيتية. ما الذي حدث؟ أن الأدب البدوي يوسع المديات في الصورة الشعرية، بينما الشعر الحديث الإنجليزي الشاعر مصاب بقصر نظر، فيجب أن تتقرب الصورة. لذلك السياب لا يكتب عن حبه لأولاده إلا إذا سافر في الطائرة، ولا يكتب عن نخيل العراق إلا إذا ذهب إلى الكويت.
لماذا هذا القصور؟
هذا القصور هو عادة ثقافية من دراسة الأدب الجاهلي، لأنه صحراوي وليست هناك جدران وليست هناك صالات وليست هناك لوحات وليست هناك موسيقى، بينما الآن الحضارة سواء كان في براغ أو بلندن أو نيويورك أو باريس تقترب، الصالة هو العالم الكامل. لذلك جويا قد يعطيك عالما عميقا جدا بلوحة لا تتجاوز ورقة دفتر. فقبل الصورة الشعرية تنتشر، الآن الصورة الشعرية تتعمق في داخل هذا الإطار الصغير.
دكتور صلاح نيازي، كيف تقارن مخيلة العربية الشعرية بالعقلية الغربية؟ كيف تميز أنه هذا نص أصله عربي من عقل عربي وذاك نص من عقل إنجليزي؟
أولا لنعترف أن الشاعر العربي سابقا ولاحقا إلى الخمسينات كان لا يقرأ إلا الشعر. السياب مثقف ثقافة شعرية، وأنا أعرف نزار قباني لا يمتلك أي كتاب نثري في المكتبة، وأدونيس لا يحترف أصلا بالرواية كفن ولا يقرأ المسرح، وإنما هؤلاء يقرؤون الشعر. لذلك ترى شاعرا معاصرا بعمري يكتب قصيدة في ذهابه إلى بيروت، يقول كلما اقتربنا منك ابتعدت. هو يتحدث عن سراب، يتحدث عن رحلة صحراوية، يقول وقد دميت أقدامنا، بمعنى جاء حافيا وفي الصحراء. إذن هو لم يكن يعني مواكبا للحضارة ولحضارة الطائف. خذ شاعرا كبيرا آخر ذهب إلى صنعاء بالطائرة فيقول عجبت لمركوب بلا رسني، أنه بينما الشاعر الإنجليزي، أنا لا أقارن الموهبة بموهبة، روبرت أوين الذي درس الأدب العربي قال أعظم الشعر وأعظم النثر عند العرب، وأنا كتبت عن هذا ونشر هذه المقالة في جريدة المذهب. لكن لنتحدث عن الشاعر أو الأديب الإنجليزي. الأديب الإنجليزي أولا اطلع على المسرح، اطلع على الدين اطلاع جيدا حتى إذا لم يكن مؤمنا. أنا أذكر السياب لم يقرأ القرآن إلا عام 56 وقال اقرأ القرآن ككتاب أدبي، إذن لم يقرأ القرآن قبل أن يكتب هذه القصائد العظيمة.
وهذا قصور في قصور جداً، استكمال جذورة ثقافية
جدا. ويطلعون على الرسم من الطفولة، يأخذوهم إلى معارض الرسم فهو لما يكتب قصيدة تشوف مجموعة غنية وثرية من الوجوه. القصيدة العربية فقيرة وكل ما فيها هو الشعر التصوفي، لأن بعض الرموز والمصطلحات هي للخاصة ولكن ليس هناك عمق كما موجود مثلا في شهر تي اس اليوت، العمق الديني الهائل او العمق الديني او اللا ديني الموجود في يولسيس. فالشاعر الاوروبي شاعر مثقف اكثر من شاعر غنائي، احنا شعراء غنائيين.
وما القول في كثرة التشبيه عند الكاتب والشاعر العربي؟ فالتشبيه المتكرر ما الذي يدل عليه؟
هو هذه عادة منحدرة من السومريين، وأنا أعتقد أن أعظم شاعر في التشبيهات هو الشاعر الذي كتب ملحمة جلجامش، وكتبت عن ذلك مقالا نشر في كتاب فن الشعر في ملحمة جلجامش، وضربت أمثلة من التشابيه وقارنتها بتشابيه الجواهري البائدة وتشابيه أحمد شوقي وتشابيه الرصافي، تشابيه ميتة وتأتي دائما في آخر الأبيات للقافية. في الشعر الإنجليزي تي أس أليوت من أعظم المشبهين حقيقة، وطبيعي بالنثر لورنس ديرل إذا شبه شيء غريب. بس أريد أقول يعني أن أعظم تشبيه عند العرب هو القرآن الكريم، هذا شيء لا يناقش فيه، الصورة التشبيهية في القرآن. فمن هنا جاء لا كتعويض، أن التشبيه لا يعوض وإنما يوسع الصورة. يقول الشاعر مثلا ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير، إلى أن يقول فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير كمشي القطاة. فنقل الصورة من دفعها فتدافعت، فذهني سينصرف إلى أنها ستذهب إلى الفراش، بينما هو نقل الصورة إلى مشي القطاة أنه هي تتشهى الماء، لكن رغم هذا محافظة على رزانتها في المشي.
جميل. مشي القطاة إلى الغدير وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري.
مع الشاعر والكاتب والمترجم صلاح نيازي تنوع الحوار وتلون في حلقة هذا الأسبوع، إلى اللقاء.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري،
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى.